الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: وقد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني، وأن هذا الحديث ناسخ لأحاديث الأمر أو لأحاديث النهي عن الاستقبال أو الاستدبار. وقد عرفنا تعليق العلماء على هذا الحديث، حيث إنهم ذكروا ضعف هذا الحديث وأنه لا يصلح للاحتجاج، وذلك لما جاء في سناده من المجاهيل ولما في سنده من الانقطاع، ولأن هذا الحديث كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله يستحيل أن يقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى الأمة عن استقبال القبلة واستدبارها، فإن النهي عن الاستقبال والاستدبار أمر ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن أن يستقبلوا القبلة أو يستدبروها، ولو أراد أن ينسخ ذلك فإنه لا يقوله بهذه الصيغة التي ينكر فيها على من امتثل أمره وعلى من التزم بنهيه. ولذلك استبعد الإمام الشوكاني أن يكون هذا الحديث من الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من التضاد ولما فيها من التناقض ولما فيها من اللفظ الذي لا يمكن أن يقوله عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أنكر على الذين فعلوا أو الذين امتنعوا من أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهاهم فكيف ينكر عليهم؟ هذا هو محل الاستدلال، وهذا هو محل الاستبعاد، وهذا هو محل افتراض إحالة أن يكون صلى الله عليه وسلم قال هذا القول كما ذكره الإمام الشوكاني. وخلاصة هذا الموضوع وهذه المسألة حسب ما مر معنا أن المسألة وإن كان قد جاءت فيها ثمانية مذاهب، إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح المذهب الأول، وهو النهي المطلق عن استقبال القبلة أو استدبارها، سواء كان ذلك في البنيان أو في غير البنيان. قال: وهذا الرأي هو الذي يعني تستقيم له الأدلة. ونحن نعلم أن الذي ذهب إليه الجمهور هو التفريق بين البنيان وبين الفضاء، فنعموا النهي في الفضاء ورخصوا الاستقبال أو الاستدبار في البنيان. ويؤيد هذا فعل ابن عمر، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل بيت المقدس واستدبر الشام، وكذلك ما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وإن كان حديث جابر قد جاء عاما مطلقا، يعني لم يحدد الحكم في البنيان أو في غيره، إلا أن الجمهور حملوه على البنيان جمعا بين الأدلة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال الحديث قال ابن حزم في المحلى إنه ساق، لأن راويه خالد الحذاء وهو ثقة عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهول، فابن حزم إنما رد الحديث لجهالة خالد بن أبي الصلت لا ندري من هو. قال: وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت، حيث تصحف عليه خالد بكثير أو كثير بخالد، وهذا أبطل وأبطل، وهذا كلام ابن حزم. قال: لأن خالد الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت فتكون الرواية منقطعة، ثم لو صح لما كانت فيه حجة. يقول: لأن نصه صلى الله عليه وسلم يبين أنه إنما كان قبل النهي، يعني نص هذا الحديث يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن نصه صلى الله عليه وسلم يبين أنه إنما كان قبل النهي، فإذا كان هذا قبل النهي فيكون منسوخا. ونحن قد عرفنا رأي من أهل الظاهر، ما رأي أهل الظاهر في هذا الحكم بمسألة الاستقبال والاستدبار؟ ما مر معنا رأي أهل الظاهر، وهو المذهب الثاني القائل بالإباحة المطلقة سواء كانت في البنيان أو في غير البنيان. قال: لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل. قال: وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوخا بلا شك، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلا، فبطل تعلقهم به. انتهى كلام ابن حزم في المحلى. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت: إن هذا الحديث منكر. وقال النووي في شرح مسلم: إن إسناده حسن. فنلاحظ أن هذا الحديث تفاوتت فيه أنظار العلماء، فالإمام النووي حسنه، وإن كان الإمام الذهبي اعتبره حديثا منكرا، وذلك لأنه من تفرد خالد بن أبي الصلت، وتفرد خالد بن أبي الصلت مع مخالفة غيره يعني دليل على نكارة حديث. وقد سمعتم ما قاله ابن حزم في هذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن عرض آراء العلماء في هذا الحديث من حيث القبول والرد ومن حيث التصحيح والتضعيف، يقول: والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ، وقد عرفنا كأنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث، لأنه لا يصح دعوى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله أو قد فعلوها، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله حمل حديث ابن عمر على الخصوصية، وحمل حديث جابر على الخصوصية، لكن حديث عائشة لا يمكن حمله على الخصوصية، لأنه فعل ما فعله مقابل فعل الناس، وفعله صلى الله عليه وسلم مقابل فعل الناس مشعر بأن ذلك الفعل للترخيص للناس، وبأن ذلك الفعل لكي يكون من باب الإذن والإجازة للناس أن يفعلوا ذلك. ومن هنا امتنع أن يكون تأويل هذا الحديث وفق مذهب الإمام الشوكاني لانتفاء الخصوصية فيه. واضح؟ قال فإنه لأنه لا يصح دعوى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله يا وقد فعلوها. وأما حديث ابن عمر وجابر فقد قر وأما حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك أنه أن فعله لا يعارض القول الخاص بنا أو لا يعارض القول الخاص بالأمة. وقوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا من الخطابات الخاصة بهم، فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور، بعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور. ولا صيغة تكون فيها النصوصية عليه. ما معنى هذه العبارة في قوله فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور؟ لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور، يعني يريد أن يقول إن حديث ابن عمر وحديث جابر حملناه على أن هذا فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما حديث عائشة فلم نستطيع أن نحمله على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للناس أوقد فعلوها، وأن ما فعله مشعر بأنه يريد أن يرخص للأمة وأن يرفع عنها ذلك النهي وذلك الحظر. فلهذا كان هذا الحديث حديثا يعني يشمله ويشمل غيره، يشمله ويشمل غيره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد في النص ما يدل على أن هذا الحكم لا يخصه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث ما يدل على أن هذا الحكم يشمله وغيره، يشمله وغيره، يعني فإذا شمل غيره فيشمله هو من باب إيه؟ من باب أولى. هذا معنى قوله يعني دليل الظهور. ودليل الظهور معناه أنه إذا كان هذا الحكم موجها للأمة فيكون هو داخلا فيه من باب إيه؟ من باب أولى. قال لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور. ولا صيغة تكون فيها النصوصية عليه، يعني في أن هذا خاص به دون غيره. وهذا قد تقرر في الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحد من أئمة الفحول أو من أئمته الفحول، يعني من أئمة علماء الأصول الذين قرروا هذه القاعدة، وهي أنه إذا وجه خطاب للأمة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يخالف ذلك الخطاب حمل ذلك الفعل على إيه؟ على خصوصيته. ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار، ها؟ كأنه يقول ولكن حتى يثبت ذلك نحن في حاجة إلى أن يثبت عندنا هذا الحديث ويرتقي من درجة الضعف إلى درجة الصحة حتى يكون قوي قادرا على معارضة الأحاديث الصحيحة، حتى يكون قادرا على معارضة الأحاديث الصحيحة. وكأنه يقول وهيهات، أي وأن ذلك لا يكون. هذا معنى قوله ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار، يعني العبرة والاعتماد والأمر متوقف على هذه الجزئية. وأين هو من ذاك؟ أي وهو لا يقوى على أن يصل إلى درجة الاعتبار، فضلا عن أن يصل إلى درجة الاحتجاج فيعارض الأحاديث الصحيحة. فالإنصاف، وهذا هو رأي الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة، قال والإنصاف هو الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة. أما قوله يصلح للنسخ يعني على بناء على مذهبي أو بناء على قول المذهب الثاني، أو يصلح للتخصيص بناء على قول المذهب الثالث الذي هو مذهب الترجيح، مذهب الجمع بين الأدلة وحمل ذلك على البنيان، يعني حمل الإجازة على البنيان وإطلاق النهي على إيه؟ على الفضاء والصحاري، وهذا هو مذهب الجمهور. فكأنه يريد أن يقول لنا إن المذهب الصحيح هو المذهب الأول، وأن الأدلة التي جاءت في ظاهرها أنها تتعارض أو تعارض أدلة المذهب الأول هي لا تقوى على على النسخ، ولا تقوى على على الجمع الذي يقتضي التخصيص، حيث حملنا أحاديث النهي على العموم وأحاديث الجواز على الخصوص، وقيدنا المطلق بالمقيد، وقيدنا أو خصصنا الخاص العام بالخاص أو التخصيص أو المعارضة. وأما على رأي من قال بالمعارضة وهم أصحاب المذهب الرابع الذين جعلوا التعارض بين الروايات وقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال، قال ولم نقف على شيء من ذلك إلا أنه يؤنس بمذهب من خص المنع بالفضاء ما سيأتي من ابن عمر، أو ما سيأتي عن ابن عمر من قوله، فإن هذا يعني يكون شيء يستأنس به في تخصيص هذه الأحكام. إنما نهى عن هذا في الفضاء بالصيغة القاضية بحصر النهي عليه، وسيأتي ما فيه، لأن ابن عمر لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول مستقبل القبلة فقال إنما ذلك في البنيان، إنما ذلك يعني في الفضاء، فحصر النهي في الفضاء وأجازه يعني وأجاز الحكم في البنيان، فهذا كأنه يستأنس به أن ابن عمر فهم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يعلق على حديث ابن عمر ويقول إن هذا فهمه ابن عمر، وابن عمر في فهمه فهمه ليس حجة على على الناس. ثم قال وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. فقوله إنما نهي عن هذا في الفضاء هذه صيغة الحصر، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. ها؟ ما اسمع؟ إيه؟ بياء؟ إن قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، آخره همزة على السطر. فهذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه طبعا لأنه هذا التابعي يقول له يعني مروان الأصفر تابعي يقول له إن هذا أمر منهي عنه،
هذا ما يكون دليلا على عدم النسخ.
الجمهور ما قالوا بالنسخ، وإنما الذي قال بالنسخ هم أهل الظاهر، لكن كما عرفت أنهم يقولون هذا رأي ابن عمر، وهم ليسوا ملزمين به برأي ابن عمر أو بقول ابن عمر. هذا الحديث يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن الحكم النهي المطلق والعام في الفضاء، أما إذا كان بين الإنسان وبين القبلة مانع أو حاجز أو ساتر كالبنيان والراحلة وغير ذلك فهذا أمر جائز. وابن عمر رضي الله تعالى عنه إنما يؤيد رأيه هذا بمشاهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أيضا رد على من قال بأن ذلك الفعل فعل خاص، يعني لو كان ابن عمر علم من هذا يعني من مشاهدته وكما سيمر من أنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم صدفة. لو كان ذلك يعني من ابن عمر رضي الله عنه فهم له على أن هذا حكم خاص لما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولما فرق ابن عمر رضي الله عنه في الحكم بين الفضاء وبين الايه وبين البنيان. قال هذا الحديث أخرجه يعني أبو داود وسكت عنه. وقوله هنا وسكت عنه يريد أن يطبق لنا قاعدة أبي داود، فإن أبا داود رحمه الله لما ألف كتابه السنن كتب إليه أهل مكة يسألونه عن كتابه وما منهجه فيه، فقال ألفت كتابا في السنن يعني خاص بأحاديث الأحكام فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وعمل العلماء قوله وهو صالح على صلاحيته للاحتجاج، وبعضهم قال أنه صالح للاعتبار على خلاف منهم فيه، لكن يبدو أن الإمام الشوكاني رحمه الله ممن يرى أن صلاحيته للاحتجاج، ولذلك قال هنا معقبا على حديث أبي داود إن أبا داود أخرجه وسكت عنه فهو إذن يصلح للاحتجاج. قال وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج. وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلم عليه في تخريج السنن. هل المنذري خرج السنن؟ ولا اختصر السنن يعني كتابه المشهور والمطبوع مع كتاب سنن أبي داود أو عون المعبود اللي هو مختصر المنذري، واضح؟ لكن ربما يكون الإمام المنذري رحمه الله التزم ببيان هذه الأحاديث ودرجتها فيكون ذلك هو التخريج. قال وذكره الحافظ ابن حجر، وكذلك وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص يعني في كتابه التلخيص الحبير، في كتابه التلخيص الحبير، ولم يتكلم عليه بشيء. قال وذكر في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن، وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط. قال قلت للشعبي إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال نافع عن ابن عمر دخلت إلى بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي صدقا جميعا، إنما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون أو يصلون فلا يستقبلهم أحد، يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبره. وأما كنفكم هذه فإنما هي في بيوت بنيت لا قبلة فيها. فهذا التفسير من الإمام الشعبي يعني مشهر بمذهبي أو يؤيد ما ذهب إليه الجمهور. نعم. يعني يكون هذا الشخص الذي يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبر القبلة أمامه، يعني بينهم يحول بينه وبين قبلته. واضح الصورة ولا لسه؟ قال وأخرجه ابن ماجه مختصرا. وقول ابن عمر يدل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء مع عدم الساتر، وهو يصلح دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان يعني الذي هو رأي الجمهور، ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال كما ذهب إليه البعض. وهذا مذهب من المذاهب الذين رخصوا، ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال، كما ذهب إليه البعض، بل مع عدم الساتر. فالمنع وهذا محمول على عدم الساتر، يعني الذين منعوا قالوا إذا كان بغير ساتر، أما إذا كان بساتر فذلك جائز. وهذا هو وهذه هي الحكمة أو العلة التي فرقوا فيها الحكم بين الصحاري وبين ليه وبين البنيان. كأنه يريد أن يقول إن ابن عمر قضى حاجته في الفضاء ووضع الدابة ساترا، والدابة وستر الدابة هذا ليس بنيانا، ولذلك يقول الناس الذين قالوا إنه لا يجوز قضاء الحاجة حال استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، حديث ابن عمر إيه؟ يخالفهم ويعارضهم. واضح؟ قال ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال كما ذهب إليه البعض، بل مع عدم الساتر، وإنما قلنا بصلاحيته للاستدلال، لأن قوله إنما نهي عن هذا في الفضاء يدل على أنه قد علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس رأيا له، ويحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى الفعل الذي شاهده ورواه. فكأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت حفصة مستدبرا القبلة فهم اختصاص النهي بالبنيان، فلا يكون هذا الفهم حجة. يعني هذا إذا كان استنباطا من ابن عمر، أما إذا كان نقلا فيكون حجة. لماذا يكون حجة إذا كان نقلا؟ لأنه يعطى حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأنه يعطى حكم الرفع. قال ولا يصلح هذا القول للاستدلال به، وأقل شيء الاحتمال. إيش معنى العبارة ولا يصلح هذا القول للاستدلال به؟ يعني ولا يصلح قول ابن عمر، لا يصلح قول ابن عمر أن يكون دليلا وحجة. لماذا؟ قال لأنه قول محتمل، لأنه قول محتمل بين كونه مرفوعا وكونه موقوفا، لأنه قول محتمل بين كونه مرفوعا وكونه موقوفا، وكأنه يريد أن يقول وإن تتمة الدليل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هذا تتمة الدليل. لأنه يقول هذا القول يعني المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه، أو هذا الحديث ما دام الاحتمال فيه وارد فلا يصلح أن يكون دليلا. قال ولا يصلح هذا القول للاستدلال به، وأقل شيء الاحتمال، فلا ينتهض لإفادة المطلوب. وهذا منه رحمه الله، لأنه يريد أن يقول وحتى حديث ابن عمر هذا الذي تمسك به الجمهور لنا فيه أو لنا عليه إجابة، ونحن نستطيع أن نجيب عنه لكي يسلم ما ذهب إليه رحمه الله. ولهذا قال وقد سبق وقد سقنا في شرح أحاديث هذا الباب والذي قبله من الكلام على هذه المسألة المعضلة أبحاثا لا تجدها في غير هذا الكتاب، ولعلك لا تحتاج بعد إمعان النظر فيها إلى غيره. ثم قال فائدة. قال المنصور بالله والغزالي والصيمري إنه يكره استقبال القمرين، وعندكم الإيه؟ والنيران ولا والنيرات؟ بالتاء. نعم. قالوا لشرفها بالقسم بها، فأشبهت الكعبة كذا في البحر، وقد استقوى عدم الكراهة. يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا القول يعني ليس له دليل، وهذا الدليل الذي هو القياس يعني لا حجة فيه. ثم الكواكب النيرات اللي هي النجوم النجوم ال ها لا لا إلا منها الثريا والزهرة وغيرها من الكواكب النجوم المعروفة التي تضيء في السماء ها؟ اسأل من قال اسأل من قال. على كل حال هي قد تكون في بعض البلدان من الصعوبة، لكن في بعض المناطق يمكن إذا كنت في أقصى الشمال أو في أقصى الجنوب فيكون في ذلك إمكانية الاستقبال والاستدباء. واضح؟ قال وقد استقوى عدم الكراهة. وقد قيل في الاستدلال على الكراهة بأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن قال حدثني سبعة رهط حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في الشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب. قال الحافظ وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد بن كثير، وذكر أن مداره عليه. وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل، وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف انتهى. فهذا هو يمكن المعتمد لمن قال بكراهية استقبال الشمس والقمر، وقد عرفنا أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، وقد يكون ردا على من يتمسك أو يقول إن أنه يكره استقبال القمرين ويكره استقبال الكواكب النيرات ويستدل بهذا الحديث. فالإمام الشوكاني رحمه الله جعل ذلك على سبيل الفائدة وبين فيه أن هذا الحديث الذي يروى حديث باطل لا يصلح للاحتجاج، فهو وإن لم يرده في كتابه، طبعا لأن المجد بن تيمية لم يرد هذا الحديث، وهو أيضا لم يرده تبعا للمجد بن تيمية، لكن أراد أن يشير إلى أن هذا المذهب مذهب مبني على حديث باطل. واضح؟ نعم. الرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10. طيب، فالرهط يطلق على 3 وعلى 4 و5 و6 و7. فهو لما قال رهط ثم بينهم بقوله 7. لا لا لا، الرهط يطلق على القوم، على الجماعة، على القوم الذين يتراوح عددهم ما بين 3 إلى 10. الرهط والبضع وكثير من الألفاظ تطلق على هذا العدد، والذود، لكن الذود يطلق فقط في الإبل، ولهذا ورد ليس فيما دون 5 ذود صدقة. والقوم أيضا قد يطلق على العدد من 3 فما فوق، والبضع أيضا يطلق على العدد ما بين 3 إلى 10، والنيف أيضا يطلق على ذلك، وغيرها من الألفاظ التي استخدمها العرب في إطلاقها على أعداد ليست محددة، وإنما هي تدل على جمع وعلى عدد. ثم قال باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه. قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. قال رواه أحمد وأبو داود. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله على مسألة استقبال القبلة واستدبارها، أراد أن يبين أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبول أن يختار لبوله مكانا واخوان حتى لا يتناثر البول عليه فيستوجب العقوبة ويستوجب الوعيد في ذلك، فإنه قد ورد وعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا الحديث دل على أن البول أو العدم الاستنزاه من البول كبيرة من الكبائر تستوجب عقوبة النار وتستوجب عذاب القبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته لتتجنب تلك المعضلة، وقال لهم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد، يعني فليبحث وليقصد لبوله مكانا رخوا، يعني مكانا لينا بحيث إذا بال فيه يسري البول ولا يرتد عليه، لأنه إذا بال في مكان صلب فإن البول يتطاير ردة فعله، يتطاير وربما أصاب الإنسان وثوبه وجسمه فتنجس، ويترتب على ذلك بطلان صلاته، ويترتب على ذلك عدم قبولها لأنه لم يتطهر الطهارة المطلوبة، ويتأتى من ذلك كله ذلك العذاب الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال: الحديث فيه مجهول، لأن أبا داود قال في سننه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو التياح قال: حدثني شيخ قال: قال لما قدم عبد الله بن عباس للبصرة فكان يحدثنا عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. سيأتي الكلام على الدمث بمعنى الليل. نعم. إيه، لأن أبا داود قال في سننه قال: حدثنا موسى. هي طبعا ما فيش قال، حدثك محمد، من حماد هذا؟ قال: حدثنا إسماعيل موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد. إيه، لكن هل أبو داود يروي عن حماد؟ وانتو ايش عندكم في النسخ؟ موسى بن اسماعيل. طيب، قوله الى دمث، قال: بدال مهملة فميم مفتوحتين دمث فثاء. قال: ذكر معناه في المصباح، يعني في المصباح المنير، وفي القاموس قال: دمث المكان وغيره، دمث المكان وغيره كفرحة، يعني الفعل من باب علم دمث ومن باب فرحة. قال: سهلة انتهى. هذا ما قاله فيش في القاموس. قال: فالصفة منه دمث أو دمث، الصفة منه دمث بميم مكسورة قبلها دال مفتوحة دمث، لأن الأكثر في الصفة المشبهة من فعل، في الصفة المشبهة من فعل بكسر العين أن يكون على وزن فعل بكسر عينه أيضا، أقول دمث فهو دمث، دمث المكان فهو دمث، قال إلا أن يكون ما ذكره في المصباح من النادر، لأن في المصباح قال دمث، قال إيه دمث بفتح، قال إلا أن يكون ما ذكره في المصباح من النادر، فإنه قد جاء ندس، ها ندس وندس، ولا ندس ندس وندس وحذر وحذر، لهما فإنه جاء ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل، لا ندس وندس وحذر وحذر، لا ما يصير حذر لأنه هنا ضم اللي هو عين الكلمة، العبرة في ضمي وكسري وفتحي عين الكلمة، لأن الفعل الماضي له ثلاثة أوزان في الماضي وستة أوزان في المضارع، تقول فعل وفعل وفعل، ها فعل وفعل وفعل، فتقول ندس بالضم وبالكسر، ندس وندس، ها وحذر وحذر وعجل وعجل، هذا بالضم والكسر فيها. وجاء ايضا فعل اللي هو ندس او دمث بسكون العين نحو شكس بوزن فلس، وحر بوزن فلك وصفر وصفر، حر عندكم هكذا، لا لا نحو شكس بوزن فلس، وإيش عندكم وحر بوزن فلك وصفر بوزن حبر، صفر بوزن حبر ولا صفر بوزن حبر، صفر بوزن حبر، وفلك إذن حر بوزن إيه فلك، حر بوزن فلك هذا صحيح، ليه لأن أصلها حر، أصلها مو فيها نون، رآني الأولى ساكنة والثانية متحركة، فالعرب ماذا تصنع في مثل هذه الحال، تدغم إحداهما في الأخرى فيقال حر أو حر، حر على وزن فلك لأن أصل حر على وزن فلك. وجاء أيضا نعم والكل من فعل بكسر العين، والكل من فعل بكسر العين، فتقول ندس وحذر وعجل، نعم هذا الأصل كما تقرر في الصرف، فينظر هل تأتي منه الصفة على وزن فعل، لأنه قال دمث في ما ذكره في المصباح، حرك كلمة دمث وفتح الدال والميم، فهو يقول إذا كانت هي على وزن فعل فالمفروض أن الصفة المشبهة منها على وزن على وزن فعل أيضا، فتقول دمث دمث ولا تقول دمث. وجاء بهذه الكلمات الأخرى التي هي أيضا من هذا الباب، وكلها الصفة المشبهة منها على وزن فعل، ولذلك يقول إذا كانت دمث فعلا ثابتة لغويا فتكون من باب الإيش، من باب النادر أو من باب الشاذ، ولهذا قال هنا إيه كما تقرر في الصرف إيش تفيد ذلك، تفيد ذلك يعني كأنها تشهد له. ثم قال وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. فكأنه بيّن أن العلة من النهي عن البول في الجحر أنها مساكن الجن. وقد جاء في بعض الروايات إن النهي عن البول في الجحر في الأجحار لخشية أن يكون فيها يعني من الحشرات والعقارب ونحوها، فإذا بال الإنسان فيها فربما أذاها فخرجت، وكان في ذلك يعني تعرضا للأذى، وهذا الأذى الذي يتعرض له البائل أو يتعرض له غيره. ولا مانع من أن يكون الأمران معا، لأن هذه المواطن لما كانت مواطن متجنبة ولما كانت مواطن لا يعني يتكرر مرور الإنسان عليها أو يحتاج الإنسان إليها، لذلك نهي عن البول فيها. قال هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي. وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني، فتكون الرواية متصلة. وصححه ابن خزيمة وابن السكر. قوله في الجحر قال هو بضم الجيم وسكون الحاء، كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها كالجحران، والجمع جحرة كعنبة، وأجحار كأقفال. أجحار كأقفال. قوله قالوا لقتادة ما يكره، قال هو بضم أوله مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. قاله ابن رسلان في شرح السنن، قال والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الهوام والسباع، إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات، وربما أيضا تعرض هو للأذى من إبان خروجها أثناء البول، وربما خرجت ويعني تناولته بأذاه. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين، أو اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. بعد أيضا أن بين لنا أدبا من آداب البول، وهو أن يرتاد الإنسان لنفسه المكان الليل، وألا يبول في الأجحار لأنه يترتب على ذلك أذى، سواء كان أذى للجن أو أذى للحيوانات، أراد أن يبين لنا حكما آخر من أحكام آداب التخلي. هذا الحكم هو أن يتجنب الإنسان الأسباب التي تؤدي إلى لعنه، حيث يبول في أماكن يستفيد الناس منها، حيث يبول في أماكن ربما تعرض الناس بسببها إلى الأذى، وربما وطئ الناس على تلك النجاسات، وربما ترتب على وطئ تلك النجاسات بطلان صلواتهم ونقض وضوئهم وغير ذلك. فلما كانت هذه الأمور يترتب عليها على الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض الإنسان نفسه للعن اللاعنين، لأنهم إذا ما تعرضوا للأذى لعنوه، وعندئذ يستحق ويستوجب تلك اللعنة لأنه فعل فعلا يستوجب ذلك وفعلا يستحق بسببه تلك اللعنة. ولهذا قال اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا السببين اللذين يؤديان إلى اللعن، اتقوا السببين الموجبين للعن. والسببان الموجبان للعن بينهما صلى الله عليه وسلم بقوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، لأن الناس محتاجون إلى الظل الذي يتظللون به، ومحتاجون إلى إلى الطريق الذي يسيرون فيه. فإذا ما تعرض أو فإذا ما بال الإنسان أو تخلى في هذين المكانين منع الناس من أن يسيروا في طرقهم، وربما إذا شاهدوا تخليه وآثاره لعنوه فاستحق واستوجب اللعنة بسبب ذلك. والأمر الثاني، ربما احتاج الناس إلى ظل تلك الأشجار وغيرها يتظللون بها، فإذا ما قضى الإنسان حاجته في تلك الأماكن سبب ذلك لعنهم وتقذرهم وشتمهم، وهذا أيضا سبب موجب للعن، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا، اللاعن هنا ليس بآثم، لأنه لعن بسبب وبموجب، والملعون استحق هذه اللعنة لأنه تسبب في في أذى الناس. هو قال الذي يتخلى، يفهم منه التخلي، لأن البول عادة يذهب ويزف وقد لا يترتب عليه ذلك، لكن التخلي لهو قضاء الحاجة. نعم. هي ليس المؤمن باللعان يعني اللعن المطلق، أما إذا كان اللعن سبب فذلك أمر لا جائز. قال وفي لفظ لمسلم، قال الإمام النووي، قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي لفظ مسلم اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين. وفي لفظ مسلم اتقوا اللعانين. شرح
ما بعده يدل على أنه مكلف، ما بعده يدل على أنه مكلف. قال ومن لعانان،
قال ومن لعانان. وفي لفظ مسلم اتقوا اللعانين، قال ومن لعانان الحديث. قال الخطابي المراد باللعانين الأمران الموجبان للعن، الأمران الجالبان للعن، الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، يعني الأسباب. وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، صار سببا أسلم اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي، يعني من باب ذكر المسبب وإرادة السبب. قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، أي الملعون فاعلهما، فيكون قوله اتقوا اللعانين يعني اتقوا الأفعال التي تكونون بها ملعونين من الناس. قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، أي الملعون فاعلهما، فهو كذلك من المجاز العقلي. وقوله الذي يتخلى في طريق الناس على حذف مضاف، وتقديره تخلي الذي يتخلى، تخلي الذي يعني السبب أو السبب من الأسباب
تخلي من يتخلى في طريق الناس، ومعنى تخلي يعني فعل وقضاء الحاجة من شخص يفعلها في طريق الناس. قوله أو في ظلهم، المراد بالظل هنا ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلون فيه ويقعدون فيه. وهذا في الحقيقة لا يقتصر على ظل الشجر، بل ربما كان يتجاوزها من الشجر إلى غيرها، مثل ما هو يعني في هذه الأيام يرى كثير الغرف التي تبنى في الطرقات وفي المحطات التي يسافر المسافرون فيها، فإن كثيرا من الناس إذا نزل في هذه الغرف وقضى وأقال أو وقال، بمعنى أنه قضى وقت القيلولة وانتهى من هذه الغرف وأراد أن يخرج، ربما تخلى فيها وخرج، أو ربما فعل أشياء قريبة من ذلك بأن يلقي فيها من فضلات الأطفال وفضلات النساء وغير ذلك من الأمور التي يعني يستقدرها من يأتي بعده، وربما كان هذا سببا للعن من يفعل ذلك. وأن من فعل ذلك ولعن فهذا اللعن لعن مستحق ولعن إيش مستوجب. والمسألة في الحقيقة لا تتوقف فقط على الظل، بل كل ما فيه مصلحة للمسلمين وكل ما يتوقف عليه مصلحة ومنفعة للناس، فيأتي إنسان ويفسد على هؤلاء المسلمين منفعتهم ومصلحتهم. قال نعم. وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، يعني إذا كان هذا الظل غير مستفاد أو ليس هو على قارعة الطريق وليس هو مكان يستظل الناس به. قال فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حائش النخل كما سلف، وله ظل بلا شك.